أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني لي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: متى يجوز عقلا التعجيز؟ يجوز المكلف أن يعجز نفسه عن امتثال التكليف، يفعل شيء، هذا الشيء يوجب ماذا؟ يوجب عجزه وعدم قدرته لا إشكال ولا ريب بأن ترك امتثال التكليف مع القدرة على امتثاله هذا غير جائز، هو عصيان. فإذا وجبت صلاة الظهر بعد الزوال ولم يصل قدرته على الصلاة لا إشكال بأن هذا عصيان وهو غير جائز، لأنه المكلف إذا عجز نفسه عن امتثال التكليف هذا أيضا غير جائز أو لا. المصلي صورتان، الصورة الأولى أن يعجز نفسه عن امتثال التكليف بعد فعلية التكليف، إذا حصلت الشروط ومقدمات التكليف، مقدمات الوجوب مثلا، ثم عجز نفسه، كما في المثال المتقدم إذا عجز نفسه بعد الزوال التكليف يصبح ماذا؟ يصبح فعليا، قبل الزوال ليس بفعلي، الزوال يصبح التكليف فعليا بحقه. هنا إذا عجز نفسه كما إذا أراق الماء، ما يتوضى به، أراق الماء فأصبح عاجزا عن الصلاة عن طهارة، عاجز عن هذا التكليف، هذا تعجز نفسه بإراقة الماء، هذا جائز أو غير جائز؟ هذه الصورة المصنف يقول عقلا هذا غير جائز. ليش؟ لوضوح أنه في هذه الحالة يصدق العصيان لما يصدق العصيان، هناك تكليف فعلي بحقه يدعوه إلى الإتيان بالصلاة عن طهارة وهو متمكن منه بحسب الفرض، وبعد ذلك ماذا؟ أعجز نفسه بأن أراق الماء متعمدا، لا إشكال بأن هذا يصدق عليه شنو؟ يصدق عليه العصيان، عقد عصى، لا جوازه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يعجز نفسه عن التكليف قبل فعلية التكليف، كما إذا في المثال المتقدم أعجز نفسه قبل الزوال، قبل الزوال أراق الماء فأصبح عاجزا عند الزوال عن امتثال الأمر بالصلاة عن طهارة، واضح؟ هذا جائز أو غير جائز؟ هذا فيه احتمالان، فيه قولان. الأول أنه جائز، ذلك لأن المفروض أنه أعجز نفسه قبل الزوال، وقبل الزوال لا تكليف، أقول بأنه بإراقة الماء قد عصى ذلك التكليف، قبل الزوال ما أكو تكليف بحقه فعلا، فيوجب أن يحافظ على الماء، وإراقة الماء تعد عصيانا لذلك التكليف، ما أكو تكليف. نعم غايته أن إراقة الماء قبل الزوال توجب أن يكون عاجزا عن التكليف ماذا؟ عند الزوال، وهذا ليس بحرام، ليس بعصيان، هذا واضح، هذا يصدق عليه العصيان. لا وجود عقلا على شنو عدم جواز تعجيزي نفسه عن امتثال التكليف قبل فعلية التكليف. نعم عقلا لا يجوز عطيان التكليف عند فعليته، والمفروض أنه ليس هناك تكليف فعلي عند إراقة الماء حتى تعد إراقة الماء في ذلك الوقت عصيانا لذلك التكليف. واضح إن شاء الله؟ فالمكلف هنا لم يعص التكليف عندما أراق الماء. ليش لم يعص التكليف؟ ماكو تكليف أصلا عند إراقة الماء، هو لم يعص التكليف، ماكو تكليف أصلا. نعم هو بإراقة الماء أوجب ماذا؟ أوجب عدم حدوث التكليف بحقه. طب هذا شو؟ ليس بعصيان حتى نقول بعدم جوازه عقلا. هذا القول الأول. الثاني لا، هذا غير جائز، هذا الفعل غير جائز. أو نقول بالتفصيل أفضل، بين صورتين أو بين حالتين. حالة كون القدرة شرطا عقليا، وحالة كون القدرة شرطا شرعيا. إذا كانت القدرة شرطا عقليا فلا يجوز تعجيز نفسه قبل الزوال، قبل فعلية التكليف. وإذا كانت شرطية القدرة شرطا شرعيا فحينئذ يجوز تعجيز نفسه قبل فعلية التكليف. ليش؟ ليش نقول بأنه قد تقدم بأن القدرة العقلية معناها أن الملاك عام شامل للعاجز شنو والقادر، إلا أنه عقلا العقل يقول باختصاص التكليف بالقادر، مو ولا جاء بالتكليف مطلق، ثم المولى شنو قيده بحالة القدرة، قيده بحالة القدرة. إذا قيد العقل بحالة القدرة نقول حينئذ لا دليل على شمول التكليف المن، على شمول الملاك المن للعاجز، ناكو دليل، إلا أنه لا نقطع بأنه غير شامل للعاجز، مو لولا تقدم هذا البحث تذكرون، قلنا العقل إذا قيد التكليف بالقدرة فحينئذ المدلول المطابق للتكليف يكون خاصا بالقادر، وإذا أصبح خاصا بالقادر المدلول الالتزامي أيضا يسقط إطلاقا. المدلول الالتزامي شنو؟ ثبوت الملاك مطلقا للقادر والعاجز، هذا هم يسقط إطلاقا فيكون خاصا بالقادر، ولا نستطيع أن نثبت الملاك للعاجز. هذا إذا كانت القدرة عقلية. أما إذا كانت القدرة شرعية لا، فمن أول الأمر يقول شنو؟ الملاك هو خاص بماذا؟ خاص بالقادر وغير شامل للعاجز. هذا التفت وياك. حينئذ نقول إذا كانت القدرة شرعية فالملاك خاص الملاك خاص بالقادر، فإذا المكلف عجز نفسه قبل التكليف فعند فعلية التكليف لم يفت شيء عليه. ليش؟ حتى الملاك هو ليس شامل له، لأن الملاك خاص ماذا؟ خاص بالقادر. بخلافه ما لو كانت القدرة ماذا؟ عقلية، فإن الملاك قد يكون شامل لمن؟ قد يكون شامل للعاجز، وحينئذ المكلف قد فوت ماذا؟ قد فوت الملاك، فالعقل يحكم بعدم جواز تعجيز نفسه لمن؟ تعجيز نفسه عن ذلك التكليف الذي يكون الملاك بحقه فعليا. فالزيد أكو ملاك بحقه، فقد يحكم العقل حينئذ بعدم جواز تعديد نفسي عن ذلك التكليف. فالعقل يقول القدرة شرعية، يجوز لك أن تعجز نفسك قبل فعلية التكليف، لأنه لا ملاك يفوت عليك عندئذ، لأن الملاك خاص بالقادر، وأنت إذا أصبحت عاجزا لم يفوتك شيء لا التكليف ولا الملاك. وأما إذا كانت القدرة في ذلك التكليف عقلية فلا يجوز لك أن تعجز نفسك قبل فعلية التكليف، لأنه صحيح أنت عاجز والتكليف غير شامل لك، إلا أنه سيفوت عليك ماذا؟ الملاك. المصنف على هذا التفصيل، على هذا القول الثاني، يمكن أن نخرج المسؤولية، مسؤولية المقدمات المفوتة قبل فعلية الوجوب في بعض الحالات. القول الثاني يمكن أن نخرج تلك المسؤولية. وشنو كان الإشكال في المقدمات المفوتة؟ كيف يكون المكلف مسؤول عقلا عن المقدمات قبل فعلية ماذا؟ قبل فعلية التكليف والوجوب. مصنف يقول الآن يمكن أن نجيب، ولكن في بعض الحالات. يا هي هاي الحالات؟ إذا كانت القدرة في التكليف ماذا؟ عقلية. كانت القدرة في التكليف عقلية، فالآن انتهينا شنو؟ أن المكلف لا يجوز له أن يعجز نفسه قبل فعلية التكليف إذا كانت القدرة عقلية. خب، وترك المقدمات المفوتة قبل فعلية التكليف يلزم منه ماذا؟ تعجيز نفسه، يلزم من تعجيز نفسه، لأنها هي أصلا شنو المقدمات المفوتة؟ وهي المقدمات التي لو تركها قبل فعلية التكليف لزم منه العاجز عن التكليف في ظرفه وزمانه. والآن انتهينا إلى أنه إذا كانت القدرة عقلية فلا يجوز المكلف أن يعجز نفسه قبل فعلية التكليف. خب، وترك المقدمات المفوتة قبل فعلية التكليف يلزم منه ماذا؟ تعجيز نفسه. إذن النتيجة شنو؟ لا يجوز له أن يترك المقدمات المفوتة، لأنه يلزم من تركها تعجيز نفسه، سيكون مسؤولا عنها. فإذا المسؤولية عن هذه المقدمات قد نجيب عنها بناء على هذا التفصيل. واضح إن شاء الله؟ إلا أنه في حالة خاصة، وهي إذا كانت القدرة عقلية. أما إذا كانت القدرة شرعية فإن يجوز تعجيز نفسه قبل فعلية التكليف، فيجوز له ترك المقدمة المفوتة. إذن في بعض الحالات نستطيع أن نجيب عن ماذا؟ عن المسؤولية تجاه المقدمات المفوتة. يا هي الحالة إذا كانت القدرة عقلية، أما إذا كانت القدرة شرعية ما نقدر نجاوب، لأنه إذا كانت القدرة شرعية يجوز أن يعجز نفسه، فيجوز له أن يترك المقدمة المفوتة. شنو مسؤول عنه؟ إذن لابد من جواب آخر فيما إذا كانت القدرة ماذا؟ فيما إذا كانت القدرة شرعية. واضح هذا؟ واضح بعيد. قال متى يجوز عقلا التعجيز؟ تارة يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده، وهذا هو العصيان ولا إشكال في عدم جوازه عقلا. أخرى يتسبب المكلف إلى تعجيز نفسه عن الإتيان به بالواجب، وهذا التسبيب إلى العصيان إلى التعجيز له صورتان. الأولى أن يقع التسبيب إلى التعجيز أن يقع بعد فعلية الوجوب. إنسان يحل عليه وقت الفريضة فصار الوجوب فعلي أو مو فعلي؟ فعلي، حل وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء، وهذا لا يجوز عقلا لأنه معصية كما هو واضح. هاي الحالة الأولى، الصورة الأولى. الثانية أن يقع التعجيز قبل فعلية الوجوب، كما لو أراق الماء في المثال المتقدم قبل دخول الوقت. قلنا هذا فيه قولان، الأول قال وهذا يجوز لأنه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف الوجوب، فهو عندما أراق الماء لم يكن هناك وجوب، لم يكن هناك تكليف، ولكن بإراقة الماء أوجب عجزه عند ظرف الوجوب. وحيث أن الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حقه، فإذا جاء ظرف الوجوب لا يحدث الوجوب لأنه غير قادر بحسب الفرض، ولا محذور في أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه، وإنما المحذور في أن لا يمتثله، في أن لا يمتثل الوجوب بعد أن يحدث. ولكن قد يقال، هذا القول الثاني، ولكن قد يقال هنا بالتفصيل، بينما إذا كان القدرة في هذا الوجوب عقليا أو شرعيا، فإذا كان الدخل شرعيا، دخل القدرة شرعي، جاز التعجيز المذكور، لأنه إذا كان الدخل شرعيا لأنه لا يفوت على المولى بذلك شيئا. بذلك بمن؟ بذلك بحسنتم، بالتعجيز. يصبح عاجزا ولا ملاك للوجوب في حق العاجز، فالعاجز لا تكليف في حقه ولا ملاك أصلا، فلم يفوت شيء للمولى. وإذا كان الدخل عقليا وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز أيضا، فإن اختص التكليف بالقادر بحكم العقل، التكليف بحكم العقل سيختص بالقادر، ولكن الملاك شامل لمن؟ شامل للعاجز، فلا يجوز التعجيز المذكور، لأن المكلف يعلم بأنه بهذا، يعني بهذا التعجيز سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل. نعم الآن ماكو ملاك فعلي، ولكن هو بسبب تعجيزه، بسبب إراقته للماء، سيؤدي إلى ترك ماذا؟ ملاك فعلي في ظرفه، يعني بعد الزوال، وهذا لا يجوز بحكم العقل. طبعا قال ولكن قد يقال، لعله إلى إشارة إلى هذا اللي قد البعض التفت إليه، وهو أنه حتى إذا كان القدرة عقلية لا نعلم بثبوت ماذا؟ بثبوت الملاك، حتى نقول الملاك ماذا؟ الملاك يفوت بتعجيز نفسه عند قبل الفعلية التكليف، ما دريناكم ملاك؟ قلنا تقدم هذا، تقدم إذا كانت القدرة عقلية فحينئذ لا إطلاق في الدلالة الالتزامية، لا إطلاق لها، يسقط إطلاقها، وإذا سقط إطلاقها لا دليل حينئذ على وجود الملاك بحق العاجز. هو الدليل يدل بالدلالة المطابقية على التكليف، بالدلالة الالتزامية على وجود ملاك، نش مدري إنكم ملاك لولا الدليل. وإذا سقط إطلاق الدلالة المطابقية بحق العاجز يسقط إطلاق الدلالة الالتزامية على وجود مناك بحق العاجز. وإذا صرح حينئذ لا دليل على وجود الملاك بحق العاجز. لذلك لعله المصنف قال لكنه قد يقال. هذا الأساس على هذا التصريح المتقدم يمكن تخريج مسؤولية المكلف اتجاه المقدمات المفوتة في بعض الحالات. يا الله هذا البعض إذا كانت القدرة ماذا؟ عقلية. بأن يقال إن هذه المسؤولية مسؤولية اتجاه المقدمات المفوتة تثبت في كل حالة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيا. ليش بينا إن إذا كانت القدرة عقلية فلا يجوز تعجيز نفسه قبل فعلية التكليف الوجوب. ترك المقدمة المفوتة قبل فعلية الوجوب يلزم منه ماذا؟ تعجيز نفسه. إذن لا يجوز، لا يجوز الترك، فهو مسؤول عن المقدمات المفوتة. لكن قلنا هذا في بعض الحالات، وهي حالة كون القدرة عقلية لا شرعية. واضح هذا؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. أحكام قلنا عادة تؤخذ على نحو القضية الحقيقية، موضوعها مأخوذ على نحو الفرض والتقدير. هذا موضوع، هل يمكن أن يؤخذ فيه العلم بالحكم؟ إذا أخذ فيه العلم بالحكم فهذا يعني اختصاص الحكم بالعالم، ولا يشمل الجاهل ولا يشمل الشاك، فضلا عن القاطع بالعدم. شنو يعني؟ إذا قال المولى مثلا تجب الصلاة، لكن علينا نشوف موضوعها، على العالم بوجوب الصلاة، فالحكم وهو وجوب الصلاة أخذ في موضوعه منه شنو؟ العلم بوجوب الصلاة. فالعالم بوجوب الصلاة هو الذي تجب عليه الصلاة، أما غير العالم. ليش؟ لأن الموضوع هو موضوع وجوب الصلاة العالم بوجوب الصلاة. فإذن هذا الحكم غير شامل لغيره، ككل حكم، كل حكم هو مختص بموضوعه. كما إذا قلنا مثلا الطلاب يجب عليهم كذا، وهذا الحكم مو شامل لمن؟ غير الطلاب، موضوع الطلاب. فهذا الحكم وجوب الصلاة موضوعه العالم بوجوب الصلاة، إذن لا يشمل غير العالم بوجوب الصلاة. غير العالم بوجوب الصلاة منه؟ الشاك بوجوب الصلاة، الجاهل بوجوب الصلاة، القاطع العالم بعدم وجوب الصلاة. هذا الثلاثة يصدق عليهم بأنهم غير عالم بوجوب الصلاة، مو لولا. واضح؟ فإذا أخذ في موضوع الحكم العلم بالحكم، فحينئذ الحكم سيكون مختصا بالعالم ولا يشمل الجاهل. واضح إن شاء الله. فلذلك هذا البحث نقدر شو نقول؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو نقول اختصاص الحكم بماذا؟ بالعالم. لأن معنى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مرجعه إلى اختصاص الحكم ماذا؟ بالعالم. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مرجعه إلى اختصاص الحكم بالعالم به. فهل يمكن أن يختص الحكم بالعالم به؟ هل يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم العلم بالحكم أو لا يمكن؟ استحالة. قيل بأن هذا مستحيل، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هذا مستحيل. ليش؟ لأنه يلزم منه الدور، بيان الدور بيان توقفين. التوقف الأول أن أخذ العلم في موضوع الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه يلزم منه التوقف الأول أن يتوقف الحكم على العلم بالحكم. ليش؟ واضح بالتوقف، لتوقف الحكم على موضوعه. العلم بالحكم أصبح موضوعا لذلك الحكم، ولا إشكال بأن كل حكم متوقف على ماذا؟ على موضوع. كل حكم حتى يتحقق لابد أن يتحقق ماذا؟ موضوع. هذا التوقف الأول. التوقف الأول أن الحكم متوقف على العلم بالحكم، وهذا واضح لتوقف الحكم على موضوع. التوقف الثاني العلم بالحكم متوقف على الحكم، الحكم لابد شنو؟ لابد من تحقق الحكم، ولا كيف يتعلم به؟ يتوقف كل علم على المعلوم، مو لنا كل علم متوقف على معلومه. علم حصولي مو علم حضوري، والعلم الحصولي متوقف على المعلوم. ببيان هذين التوقفين يكون الدور شبيه واضح. التوقف الأول يقول الحكم متوقف على العلم بالحكم، وذلك العلم بالحكم متوقف على ذاك الحكم، إن شاء الله الدور يكون واضحا عندئذ. هذا هو الإشكال. أجيب عن هذا الإشكال بجواب لم يرتضه المصنف ورده المصنف، ثم أجاب بجواب آخر. إذن جوابين عندنا، الجواب الأول لم يرتضيه المصنف وأشكل عليه، وأجاب بجواب آخر. هذا قال أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، استحالة اختصاص الحكم بالعالم به. قلنا لأن مرجعه إلى هذا، إذا جاء أو إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية وأخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم اختص بالعالم به. إذا أخذ في موضوع الحكم العلم بذلك الحكم سيكون مختصا بالعالم، للشاك أو الجاهل أو القاطع بالعدل بعدم الحكم، لأن الحكم هو مختص بالعالم به. لأن العلم ليش يصبح مختصا؟ هاي تعليل لاختصاصه بالعالم، لأن العلم يصبح قيدا للحكم، فالحكم ثابت لهذا يكون مختص به. غير أن أخذ العلم قيدا كذلك يعني في موضوع الحكم قد يقال إنه مستحيل، وبرهن على استحالته بالدور، وذلك لأن ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده. إن المجعول لا يتحقق خارجا، الحكم مجعول إلا إذا تحققت القيود والشروط. فوجوب الصلاة فعلا يعني المجعول يتوقف على تحقق الزوال، الحكم موضوعه العلم بالحكم. إذا الحكم هذا لا يتحقق إلا إذا تحقق ماذا؟ قل ويا العلم بالحكم. كما أن وجوب الصلاة لا يتحقق إلا إذا تحقق الزوال، كذلك هذا الحكم المتوقف على العلم بالحكم لا يتحقق إلا إذا تحقق العلم بالحكم. كما أن الزوال موضوع فيتوقف عليه وجوب الصلاة، كذلك ماذا؟ كذلك موضوعه ماذا؟ موضوعه العلم بالحكم، فلا يتحقق إلا إذا تحقق العلم بالحكم. واضح هذا؟ لأن ثبوت الحكم مجعول متوقف على وجود قيوده، والعلم بالحكم لأن ثبوت الحكم متوقف على وجود قيوده، هذا التوقف الأول. والعلم بالحكم متوقف على الحكم، توقف كل علم على من؟ على معلومة، هذا التوقف الثاني. فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم لازم توقف كل منهما على الآخر. إذا كان العلم بالحكم من قيود الحكم فالحكم يكون متوقف على العلم بالحكم، لأنه مفروض أنه موضوع له، والعلم بالحكم متوقف على الحكم لأنه شنو؟ معلومه. فيتوقف كل علم فيتوقف عليه لتوقف كل علم على معلومه. قال لزم توقف كل منهما يعني الحكم والعلم بالحكم على الآخر، وهو محال وهو الدور. هذا هو إشكال الدور. ما هذا واضح؟ الجواب الأول عنه قلت بأن هذا الدور ليس بتام، إشكال الدور هنا ليس بتام، وذلك لأننا ننكر التوقف الثاني ونمنع التوقف الثاني، وهو توقف العلم بالحكم على الحكم. هذا ليس بتام، العلم بالحكم لا يتوقف على ماذا؟ على وجود وتحقق الحكم واقعا، حتى نقول بإشكال الدور، وهو وجود الحكم متوقف على ماذا؟ على العلم بالحكم، والعلم بالحكم متوقف على وجود الحكم، فيلزم الدور. يقول لا، الثاني هذا ما نسلمه. نعم نسلم الأول، نسلم بأن وجود الحكم متوقف على العلم بالحكم لأن موضوعه، إلا أن العلم بالحكم لا يتوقف على ماذا؟ لا يتوقف على الحكم، لا يتوقف على الحكم بمعنى لا يتوقف على وجود الحكم وتحققه تكوينا وخارجا. العلم بالحكم يتوقف على مجرد الصورة الذهنية له، مجرد علما، مجرد على الصورة الذهنية. فأنت عندما تعلم تعلم بالصورة الذهنية تلك، متعلق العلم الصورة الذهنية. نعم الصورة الذهنية خارجة عن حاكية عن الحكم الخارجي، مو لا الحكم أول وبالذات من هو الخارج للصورة، الصورة الصورة هي متعلقة العلم الذي تعلم به أولا وبالذات، تعلم به الصورة. نعم الصورة حاكية عن ماذا؟ عن الخارج. فالعلم حتى يتحقق لابد من تحقق الصورة الذهنية. نعم يستحيل وجود العلم من دون ماذا؟ من دون الصورة الذهنية. ماكو علم من دون معلوم، مستحيل، مو ولا العلم من المقولات الإضافية، لابد أكو معلوم، يستحيل وجود علم من دون معلوم، المعلوم الصورة الذهنية. لكن العلم هل يتوقف على وجود ماذا؟ الحكم خارجا متكوينا لو لا؟ يقول لا ما يتوقف، كل علم مو بس العلم بالحكم، كل علم لا يتوقف على وجود ذلك المعلوم خارجا متكوينا. ليش؟ الدليل على ذلك شنو؟ يقول الدليل على ذلك لو كان العلم يتوقف على وجود المعلوم خارجا وتكوينا لكان كل علم ماذا؟ كل علم مصيب للواقع، ماكو علم عندنا خطأ. يقولوا لا، ليش؟ لأن العلم يستحيل وجوده وتحققه إلا بماذا؟ إلا بوجود ذلك المعلوم خارجا وتكوينا، إذا كل علم مطابق للواقع. فلو لم يوجد ذلك الشيء خارجا وتكوينا لما تحقق العلم، مو؟ وحيث أن العلم تحقق إذن ذلك الشيء موجود خارجا وتكوينا، فكل علم مطابق الواقع، كل علم مصيب، وهذا خلاف الوجدان. كثير من العلوم هي غير مصيبة مخطئة. علم لا يتوقف على وجود المعلوم خارجا وتكوينا، نعم يتوقف على وجود الصورة الذهنية، يستحيل العلم من دون معلوم، والمعلوم أولا وبالذات هو الصورة الذهنية الذي يحضر للذهن، والصورة الذهنية هذا هو المعلوم. نعم الصورة الذهنية هي حاكية عن ماذا؟ هي حاكية عن الخارج، قد تصيب وقد ماذا؟ وقد لا تصيب. الشيخ المظفر بالمنطق عندما عرف العلم الحضور إيش قال؟ قال حصول صورة الشيء في الذهن. الحضوري عرفه بأنه حصول، هاي نكتة ينبغي الالتفات إليها. العلم الحضوري هو حصول صورة الشيء في الذهن، لأنه بالنسبة للصورة هو حضوري وحصولي، والعلم الحضوري شنو؟ والصورة بنفسها حضرت لو حضر صورتها، فحضرت بنفسها مو؟ فحضرت بنفسها. لذا من عرف العلم الحصولي الحضوري قال هو الحصولي قال هو حضور صورة الشيء، نفس الشيء تحضر، نفس الصورة تحضر، فقال هو حضور صورة الشيء. فبالنسبة للصورة هو علم حضوري، نعم هو علم حصولي. الشيخ مظفر كان دقيق في تعريفه، فعرف العلم الحصولي بأنه حضور صورة الشيء، نفس الصورة تحضر. المعلوم أولا بالذات هو الصورة، الصورة تحضر للذهن هي المعلومة، لكن ما هي حاكية عن ماذا؟ حاكية عن الخارج. فباعتبارها حاكية ومرآة عن الخارج يقال بأني علمت بالخارج، أنا ما علمت بالخارج، علمت بالصورة، لكن الصورة باعتبارها حاكية ومرآة عن الخارج أنا أقول شنو؟ أنا عالم بالخارج، عالم بكذا. واضح هذا؟ فهذا المجيب يقول ماكو إشكال للدواء، لا إشكال. ليش؟ لأن التوقف الثاني مو تام. العلم بالحكم لا يتوقف على وجود الحكم خارجا، حتى شنقول الحكم يتوقف على العلم بالحكم، أو قل وجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، يقول هذا مو تام. العلم بالحكم لا يتوقف على وجود الحكم، يتوقف على صورة الحكم، وصورة الحكم غير الحكم، فلا إشكال حينئذ. هذا الجواب الأول. المصنف لم يرتضي هذا الجواب، هذا الجواب ليس بتام. ليش؟ صحيح يقول العلم بالشيء لا يتوقف على وجوده خارجا، هذا صحيح ما يمكن ننكره، يتوقف على صورته. ليش صحيح؟ للدليل المتقدم، بأنه لو كان العلم بالشيء يتوقف على وجوده خارجا لكان كل علم ماذا؟ كل علم مصيب، وهذا خلاف الوجدان. إلا أنه مع ذلك الإشكال تام، الاستحالة تامة. ليش؟ لأنه كل عالم يرى بأن علمه ومعلومه حاكي عن الخارج، لو مو حاكي عن الخارج، حاكي عن الخارج، مجرد مرآة حاكية وكاشفة عن الخارج، مو لولا. ما في واحد يقول أنا عندما أعلم بوجود زيدين هذا زي مجرد صورة، لا، أو علمي يولد وجود زيد، هيج؟ لو علمي مجرد حاكي عن زيد، حاكي عن زيد، فكل شخص عالم يرى بأن علمه مجرد حاكي وكاشف عن الخارج، ولا يتصور أن علمه يولد ويوجد ماذا؟ ويوجد الخارج. علمي لا يوجد الخارج، علمي شنو؟ علمي حاكي عن الخارج. أقدر أتصور بأن أنا علمي بوجود الكتاب هو الذي يوجد ماذا؟ يوجد الكتاب؟ لا، علمي يكشف عن وجود الكتاب بعد فرض وجوده. ما كان كذلك، فلا يتعقل الإنسان، والتفت الإشكال، أن يكون علم بالحكم مولد علما، مولد وموجد بالحكم. ما يتعقل ليش؟ قلنا الآن لأن علم مجرد يراه كاشف وحاكي، لا يوجد الحكم. وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم معناه شنو؟ معناه أن علمه سيوجد الحكم. أقول لي أنت إذا علمت بالحكم، هذا علمك بالحكم سيولد الحكم. هذا قبل الإنسان يتصور الإنسان لما يصير يقول علمي بالحكم، هذا يكشف عن وجود الحكم، شلون يولد الحكم؟ إذا الحكم لم يكن موجودا، مو، وإنما بالحكم وجد بعلمي به. لا يتعقل بالإنسان، فيرجع الإشكال والاستحالة من جديد. وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني، لأن العلم بشيء لا يتوقف على وجود ذلك الشيء خارجا وتكوينا، هذا اللي قلناه صحيحا. وإلا يعني لو كان العلم بالشيء يتوقف على وجوده خارجا وتكوينا لكان كل علم مصيبة، هذا خلاف الوجدان. ليش كل علم مصيب؟ بني قل لي ليش يلزم منه أن يكون كل علم مصيب؟ كنت تعلم الواقع. ليش تعلم الواقع؟ لأن أنت تقول العلم بالشيء يتوقف على وجوده خارجا، إذا أنت لا تعلم بشيء إلا أن يكون متحققا، هذا مصيب. وشنو الإصابة؟ أن يكون مطابق الواقع. إنما يتوقف العلم بالشيء على الصورة الذهنية له للشيء في أفق نفس العالم، الصورة الذهنية في أفق العالم، أي أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات. من هو المعلوم بالذات؟ من هو المعلوم بالذات؟ الصورة الذهنية، لا على المعلوم بالعرض. من هو المعلوم بالعرض؟ الخارج. فالمعلوم أولا وبالذات الصورة الذهنية، والمعلوم ثانيا وبالعرض هو الخارج، باعتبار أن الصورة حاكية عنه فيقال بأنه معلوم. فلا دور حينئذ، فإذا أنكرنا التوقف الثاني ماكو دور. هذا الجواب الأول أشكل عليه المصنف، قال إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقلية، العقل قاض يقضي بأن العلم وظيفته تجاه معلومة مجرد الكشف، ودوره دور العلم دور المرآة، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه. يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم. هذا وين يصير؟ هذا وين يتحقق؟ إذا أخذنا العلم بالحكم في موضوع الحكم، إذا أخذنا العلم في موضوع الحكم، إذا أخذنا العلم بالحكم في موضوع الحكم، هذا يعني أن العلم بالحكم سيولد الحكم، مو لا، يعني يكون موضوع، فيتوقف وجود الحكم على العلم بالحكم موضوعا. وإحنا ما أنكرنا التوقف الأول، أنكرنا التوقف الثاني، مو لا، فيكون العلم بالحكم مولدا للحكم. ما يتعقل الإنسان. الجواب الأول والإشكال عليه. الجواب الثاني، نقول بأن إشكال الدور هذا تم إذا قلنا بأن العلم بالحكم المجهود موضوعا للحكم. تفتوا يا شوية. إذا قلنا العلم بالحكم مجعول أخذ في موضوع الحكم، هنا يلزم إشكال الدور. ليش؟ لأن تحقق الحكم مجعول، فعلية المجعول تتوقف عليه من؟ على العلم بالحكم المجعول. خوب العلم بالحكم المجعول هم يتوقف على المجعول في مشكلة الدور مولولة. فإذا قلنا بأن العلم بالحكم يحكم المجعول هذا أخذ قيدا بالحكم يجي إشكال الدور. أما إذا قلنا العلم بالجعل بالحكم مو المجعول بمرحلة الجعل أخذ قيدا في ماذا؟ في موضوع الحكم فلا يلزم الإشكال. إيش؟ لأن العلم بالحكم بمرحلة الجعل هذا يتوقف على من؟ يتوقف على الجعل يتوقف على الجعل والجعل الجعل يتوقف عليه مع تصور المولى للقيود مو يتوقف على العلم العلم الخارجي مو لا والعلم والحكم المتوقف على العلم بالحكم هو المجعول. توقف الحكم الحكم الذي توقف على العلم بالحكم غير شنو غير منه غير الحكم الذي لم يتوقف عليه على العلم بالحكم بالحكم أو الحكم الذي توقف على العلم بالحكم هذا حكم والحكم الذي شنو لم يتوقف عليه هذا حكم آخر. أريد أقول هذا الدور حتى يتوقف حتى يتحقق لابد شنو من توقف الشيء يرجع إلى توقف الشيء لمن على نفسي. زيد متوقف على عمر وعمر متوقف على من على زيد. أما إذا كان زيد متوقف على عمر عمر ابن خالد ولكن عمر ابن بكر هو الذي توقف على زيد أكو إشكال الدور؟
لا
أكو إشكال الدور. الحكم الذي توقف على الحكم هذا غير الحكم الذي توقف على العلم بالحكم توقف على العلم الحكم اللي توقف عليه ما توقف على العلم غير ماذا غير الحكم الذي توقف عليه العلم. عندي حكمين حكم توقف على العلم حكم توقف على العلم وحكم توقف عليه العلم الذي توقف عليه العلم من هو الجعل الجعل أن الموضوع من هو الموضوع العلم بماذا بالجعل أخذ في الموضوع والحكم الذي توقف على العلم هو من هو المجعول ونشكر الدور بعد تفتوا ياي. فإذا كان الحكم الذي توقف على العلم هو غير الحكم الذي توقف عليه العلم ماكو شهادة الدور ماكو توقف الشيء نفسه. فالمصنف يقول في الجواب الثاني إذا كان العلم بالحكم المجعول هذا الذي أخذ قيدا إيه يجي إشكال الدور. ليش؟ لأن الحكم الذي توقف على العلم نفسه شنو توقف عليه العلم الحكم الذي توقف على العلم نفسه توقف العلم عليه تجي إشكال الدور مولولا. لأن الموضوع العلم بالحكم المجعول فالعلم توقف على الحكم المجعول والحكم المجعول المفروض أنه أيضا توقف عليه من؟ على العلم. ليش توقف العلم؟ لأنه أخذ في موضوعه والمجعول حتى يتحقق يكون يتحقق الموضوع خارجا يجي إشكال الدور. أما إذا قلنا لا العلم بالجعل هذا أخذ موضوعا لا يدور لأن الحكم الذي توقف عليه العلم من هو؟ يا هو الحكم هذا الجعل، الجعل توقف العلم عليه، أما الحكم الذي توقف على العلم فهو منه؟ فهو المجعول، فلا إشكال حينئذ. قال غير أن هذه الاستحالة إنما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له، قيدا له للحكم. وأما أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه. ليش؟ ما يلزم إشكال الدور، لأن العلم بالحكم سيتوقف على الجعل، بينما المجعول هو الذي يتوقف على العلم بالحكم، بناء من التمييز بين الجعل والمجعول. فلا يلزم دور ولا إخراج للعلم عن دوره الكاشف الباحث. يبقى العلم مجرد ماذا؟ مجرد كاشف، وليس مولدا للمن، ليس مولدا للحكم. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.